السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مستمرين في رحلة نور، رحلة في حياة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. انتهى عام الحزن بنهاية سنة 10 ودخل سنة 11 بعد وفاة السيدة خديجة ووفاة أبو طالب. راح النبي للطائف، صدوه ورفضوا الإيمان به. راجع في الطريق، الجن أمنوا بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم زي ما حكيت لك. رجع مكة، آمن به الطفيل بن عمرو الدوسي سيد قبيلة الدوس، ورجع بلده، وهيجيله بعد سنين طويلة بالقبيلة كلها ببركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. انجبر خاطر النبي وهو راجع من الطائف، لكن في رحلة أكبر لجبر خاطر سيدنا محمد، والطبطبة على هذا الكتف اللي بقاله سنين شايل هم الأمة وشايل مصالح الأمة ودعم وسند لكل واحد مؤمن به، بل أقول لك دعم وسند للي مش مؤمنين به كمان بدعائهم لي بالهداية. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. بالليل في يوم من الأيام يجي الأمر من ربنا لسيدنا جبريل، إحنا عايزين محمد يطلع للسماء، بس الأول يصلي في بيت المقدس. ففي ليلة قبل هجرة النبي بسنة في ربيع الأول، ينزل سيدنا جبريل بالبراق، وهي دابة، اعتبرها أن هي حصان صغير ما دون البغل وفوق الحمار، عند فخذيه جناحين، يضع حافره عند منتهى بصره، يعني يبص آخر ما تجيب عينيه في لحظة يبقى هناك سرعة الضوء. وبالليل كان النبي عليه الصلاة والسلام إما في بيته وإما في بيت عمامه وإما عند الكعبة، روايات في قصص السيرة. المهم أن القرآن قال أنه كان في مكة في البيت الحرام، وينزل القرآن: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، ليه؟ لنريه من آياتنا. ربنا عايز النبي يشوف آيات تثبت قلبه، طبطب على كتفه. سبحان يعني انفي عن ربنا اي نقص، فهو على كل شيء قادر. اللي هتشوفوه ده يا اهل كل زمن معجزه، والمعجزه هي فعل خارق للعاده خاضع لقدره ربنا. المعلومه دي مهمه جدا، انك تبقى عارف ان معجزات الانبياء مش خاضعه لقدره الانبياء، خاضعه لله اللي هو على كل شيء قدير. وانا من 3-4 آلاف سنه لو كنت قلت لك ان انا الترابيزه دي هوديها في آخر الدنيا مثلا في أوروبا بعد 3-4 ساعات، أنت ما كنتش تصدقني، دي تروح في 2-3 شهور. لكن دلوقتي بقدرات البشر هبعتها في طيارة توصل أوروبا بعد 3-4 ساعات. لو الفيديو اللي أنا بسجله دلوقتي بعته يوصل بعد 2 ثواني آخر الدنيا في أمريكا ولا أستراليا، عمرك ما كنت تصدق. أصبح خاضع لقدرة البشر دلوقتي، ما بالك بقدرة ربنا. ينزل سيدنا جبريل، يطلع النبي عليه الصلاة والسلام عشان يركب على البراق. البراق يتهز، شيء من رجفة الهيبة لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فجبريل يقول له أثبت، فوالله ما ركب عليك أعظم من محمد. فيسكن ويركب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وينطلق رايحين لبيت المقدس. طيارة من السعودية للشام ممكن تاخد تقريبا 2.5-3 ساعات. فحتى البشر اللي هم قدراتهم بتتطور بإذن الله عرفوا يعملوها. زمان كانت معجزة عظيمة، بس خد بالك في معجزة جاية كمان أعظم، هي صعوده صلى الله عليه وسلم للسماء. في الطريق من مكة لبيت المقدس يشوف النبي عليه الصلاة والسلام أكتر من مشهد. المشهد الأول قال صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على موسى عند الكثيب الأحمر يصلي في قبره. عقدتنا أن الأنبياء كما قال صلى الله عليه وسلم أحياء في قبورهم، إن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء زي ما النبي قال. فكأن النبي بيشوف تاريخ النبوة وهو معدي، بص نظر على قبر سيدنا موسى حي يصلي في قبره. وبعدين وهو ماشي مع سيدنا جبريل شم ريحة حلوة قوي. الريحة دي قال له دي ريحة قبر ماشطة بنت فرعون، ماشطة بنت فرعون اللي بتصرح لبنت فرعون شعرها. ايه الحكاية يا جبريل؟ قال له كانت بتصرح لها شعرها وكانت مؤمنة، فوقع المشط منها، فبتجيب المشط قالت بسم الله. فبنت فرعون قالت الله أبي؟ قالت له لا. قالت لها لا، ربي وربك ورب أبيك. قالت لها أخبر أبي؟ قالت نعم. فراحت قالت لأبوها ده بتقول بسم الله إله غيرك. قال لها إله غيري؟ قالت نعم ربي وربك الله. فجاب بقرة، بقرة يعني زي قدر كبير كده من نحاس، وملها زيت وخلى الزيت يغلي، وقام جايبها هو وعيالها وبدأ يرمي العيال قدامها. قالت له ليه طلب عندك؟ إيه الطلب ده؟ أن تجمع عظامي أنا وأولادي فتدفننا في قبر واحد. قال لك علي هذا، اتفقنا. وكان في إيديها طفل رضيع لسه هيرميها بالطفل، فترددت كده، طبيعي إنسان عنده دافع بقاء. فالطفل الرضيع تكلم وقال اثبتي يا أمي فإنك على الحق، فاترمت. وسيدنا ابن عباس وهو بيحكي القصة دي قال إن ده من الأربعة اللي تكلموا في الطفولة في المهد، سيدنا عيسى بن مريم كما في سورة مريم عندنا، والطفل بتاع جريج يبقى يبحث عن الحاجات دي، وشاهد اللي شهد لسيدنا يوسف وقت امرأة العزيز، والرابع الطفل أو الغلام بتاع ماشطة بنت فرعون. يوصل سيدنا النبي بعد ما يشوف تاريخ الدعوات والصبر والتضحية وهو ماشي، يوصل لبيت المقدس، ينزل صلى الله عليه وآله وسلم ويربط البراق في حائط البراق ويخش يلاقي كل الأنبياء. عدد الأنبياء اللي نعرفهم اللي ذكرهم سيدنا النبي 124 ألف نبي ورسول، نعرف أسماء منهم 25 ذكروا في القرآن. يقول فدخلت فإذا موسى وعيسى وإبراهيم. موسى ضرب جعد كرجال شنوءة، ضرب جعد يعني طويل ورفيع وشعره أكرد شوية زي قبيلة شنوءة اللي هي في اليمن. وأما عيسى فأشبه الناس به عروة بن مسعود الثقفي، والصحابة كانوا عارفين من عروة ده، راجل كده إيه أبيضاني وشعره فاتح شوية كده. ورأيت إبراهيم كلهم يصلون أشبه الناس به صاحبكم، سيدنا إبراهيم كان شبه النبي عليه الصلاة والسلام. حتى جاءت وقت الصلاة فصليت بهم، ونكمل مع بعض القصة. العلماء بيقولوا أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أسري بجسده وروحه من المسجد الحرام للمسجد الأقصى، وبعدين طلع بجسده وروحه إلى السماء. وإحنا نصدق قوي الكلام ده، لأن إحنا أصلا في العصور اللي إحنا فيها بنعرف إن إحنا نمشي بالجسد والروح بالطيارات ما بين البلاد، اللي ممكن زمان كانوا ياخدوها بالإبل في شهور ناخدها في ساعات قليلة. فإذا كان البشر قدر على ذلك فما ظنك بقدرة رب البشر. الرحلة دي رحلة جبر خاطر لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ورحلة هيشوف فيها تاريخ البشرية وهي بتضحي بالغالي والرخيص عشان ربنا، عشان يرجع يحكي لنا. وجميل قوي لما شاف سيدنا موسى بيصلي في قبره حي. احنا عندنا كتب للعلماء عن حياة الأنبياء في قبورهم، إذا كان الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، أما للأنبياء فين؟ وإحنا عندنا النبيين 2، الصديقين 3، الشهداء 4، الصالحين. فالنبيين أصلا في حتة كبيرة جدا عند ربنا، عالية جدا. فلو كان سيدنا موسى بيصلي، أمال سيدنا النبي بيعمل إيه في قبره دلوقتي؟ مشغول بالدعاء لينا ورد السلام والصلاة لما بنصلي ونسلم عليه، هو اللي كده. فأرد عليه السلام لما حد بيسلم، هو قال رد عليه السلام معانا صلى الله عليه وسلم، هو اللي قال حياتي خير لكم ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، فما رأيت من خير أحمد الله لكم وما وجدت من شر أستغفر الله لكم. لكن خدت بالك ليه ربنا يوري سيدنا النبي ويحكي لنا ماشطة بنت فرعون اللي ضحت بروحها عشان عقيدتها؟ وكأن تاريخ البشرية كلها، في بشر بعيد عن ربنا ما اختاروش ربنا، وفي بشر لما اختاروا ربنا قلبهم نور فما رضيوش بديل عن ربنا، ومستعدين لأي معاناة في سبيل أن ربنا يبقى يرضى عني. أصحى صلي الفجر بدري واجتهد في شغلي لغاية ما روح مش شايف قدامي، وخدم على أسرتي وعلى حبايبي، حياة ليها قيمة. كل ما ربنا ينظر ليا يلاقيني بعمل حاجة هو يرضى عنها. وقفنا عند مجيء وقت الصلاة، والأنبياء كلهم يقدموا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في محراب بيت المقدس عشان يصلي بهم إمام. جبر خاطر لسيدنا النبي والمسجد مليان مليان بالبشر، بس دول مش بشر، دول أنبياء. عارف يعني إيه أنبياء؟ يعني رحلة الكون كله من أول سيدنا آدم لغاية سيدنا عيسى قبل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، صفوف صفوف صفوف، 124 ألف بيقرأ بيهم النبي دلوقتي الفاتحة والصورة، ثم يركع ويسجد وكأنه بيتسلم قيادة العالم، العالم الروحاني العالم اللي بيوصل القلب برب العالمين سبحانه وتعالى، جبر خاطر لسيدنا محمد وبشارة الفتح، إن ربنا هيوريك المشهد ده في الدنيا، وحصل وراء الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وحج مع عدد بعد كم سنة قريب من العدد ده. يطلع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علشان يركب البراق تاني، وقبل ما يركب البراق يجيب له سيدنا جبريل كما في الحديث إناء من لبن وإناء من خمر، فضل اشرب. فيختار صلى الله عليه وآله وسلم إناء اللبن فيشرب، فسيدنا جبريل يقول له اخترت الفطرة، وفي قصة أو في رواية أخرى هديت إلى الفطرة وهديت أمتك، مادام اخترت اللبن عمر ما الخمر كانت الفطرة، أنت اخترت الطريق الصح اللي فيه الرزق الحلال. يركب البراق وبعدين والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. يطلع صلى الله عليه وسلم على طول على السماء، وأول ما جبريل يخبط على السماء السماوات السبع ليها زي حراس وملائكة، فيقولوا له من معك؟ فيقول لهم محمد، فيقال أو قد أرسل إليه، مش أرسل إليه بالنبوة، الملائكة عارف النبي، أرسل إليه بزيارة ربنا والصعود، أو قد أرسل إليه؟ يقول نعم. فيطلع النبي فيشوف سيدنا آدم في السماء الأولى، فسيدنا آدم يقول له مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، ويشوف سيدنا آدم، ثم يصعد للسماء الثانية يخبط حرس السماء من معك؟ معايا محمد. أو قد أرسل إليه؟ ربنا بعت له عشان يجي؟ قال نعم. فيقول ولنعم المجيء جاء، الحمد لله على السلامة. ويسمع سيدنا النبي ترحيب الملائكة به، فيشوف في السماء الثانية سيدنا عيسى وسيدنا يحيى، يسلم عليهم يقول له مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. السماء الثالثة فيتسأل أو قد أرسل إليه؟ نعم. ولنعم المجيء جاء، على الرأس والعين اتفضل. فيلاقي سيدنا يوسف، فسيدنا يوسف يقول له مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. يطلع صلى الله عليه وسلم للسماء الرابعة نفس السؤال، ولنعم المجيء جاء، مين؟ إدريس، عليكم السلام، مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. السماء الخامسة سيدنا هارون أخو سيدنا موسى، مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. السماء السادسة سيدنا موسى، مرحبا بالنبي الصالح، بس بيقرب، والأخ الصالح. ثم السماء السابعة، فلما يعدي سيدنا موسى وداخل على السماء السابعة يبكي سيدنا موسى كما في رواية الحديث، ما لك يا موسى؟ يقول هذا النبي أرسل بعدي ويدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. بني إسرائيل كان عندهم عند رهيب، وسيدنا موسى انتقل مات وهم في التيه، هو زعلان منهم، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، ومات سيدنا موسى، وربنا بيقول فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. يطلع للسماء السابعة ويقابل الشيخ الأكبر أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم، أو قد أرسل إليه الملائكة تقول نعم، فيقول ولنعم المجيء جاء، مرحبا بالأخ الصالح، سيدنا إبراهيم يقول له كده، والنبي الصالح. يا محمد أخبر أمتك أن يلزموا غراس الجنة فإنها طيبة التربة عذبة الماء. قال وما غراس الجنة؟ غراس يعني زي تمن، اللي بتغرس بيها زرعك، اللي بتغرس بيها ملكك، اللي بتحجز بيها مكانك، ما غراس الجنة؟ قال لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. ابقى خليها ورد على سبحتك باستمرار. ويصعد صلى الله عليه وآله وسلم بعد ما يعدي سيدنا إبراهيم ويوصل عند شجرة نبأ، نبأ ثم عند العرش عند الجنة، قال تعالى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى. لما النبي وصل جه عليها ألوان ما خطرت على قلب بشر، وكأنها بتتزين هذه الشجرة اللي عند العرش اللي عند جنة المأوى لاستقبال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فنظر النبي إلى أبواب الجنة فرأى مكتوب عليها الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر، فقال يا جبريل ما بال القرض أعلى من الصدقة؟ قال لأن السائل الذي يطلب الصدقة يسأل وعنده، أما المستقرض فإنما يسأل وما عنده شيء. والخطوة الجاية هتبقى مع ربنا. ثلاث مشاهد كلهم نور. مشهد الأولاني لما النبي تعرض عليه عليه الصلاة والسلام الخمرة واللبن فاختار اللبن، فسيدنا جبريل قال اخترت الفطرة، كأن سيدنا جبريل بيقول لكل واحد فينا الخمرة مش فطرة، الفطرة بتتدمر بالخمرة والمخدرات، الفطرة والنفسية والقلب بيضلم وبيفقد أنوار سابها لنا النبي عليه الصلاة والسلام، بيفقد ثقته في نفسه وإحساسه أنه قدام ربنا كده كبير لأنه بيرتكب كبيرة من أكبر الكبائر. خد بالك من المسألة دي. الحاجة التانية لما سيدنا إبراهيم يقول لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قل لأمتك حاجة، يبقى ركز مع سيدنا إبراهيم قوي، لأن ده جاي لك من إيه؟ من أبو الأنبياء اللي في السماء السابعة. قل لهم إن الجنة حلوة وغرسها كنز، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حائل بيننا وبين الأزمات ولا المصائب ولا مقوي على كل خير إلا الله. شوف فاعل واحد في الكون هو الله. وبالمناسبة عاشها سيدنا إبراهيم، عاشها يوم ما ربنا حمى ابنه من السكين، السكين مش فاعلة، الفاعل الله، فلا حول ولا قوة إلا بالله. يوم ما حمى من النمرود اللي بيقول أنا أحيي وأميت، وكان بيعدم ده ويعمل ويسجن ده ويطلع ده، لا حامي إلا الله، الفاعل هو الله. ويوم ما حماه، مش حماه بقى، حمى زوجته ستنا هاجر وابنه إسماعيل من الأرض اللي لا زرع فيها ولا ماء، وتفجر بيه زمزم اللي كل البشرية دلوقتي إن شاء الله يعني وعايشين في خيره، المسلمين كلهم بالمليارات بيشربوا منه كل سنة، فهو شاف الفاعل الوحيد. سألك الحاجة، خدت بالك والنبي نازل كده وشاف الجنة مكتوب عليها إن الصدقة بعشر أمثالها وإن القرض بتمنتاشر، مكتوب على باب الجنة موضوع عن السند، يعني الموضوع اللي مكتوب على باب الجنة ليه علاقة بالمساعدة والسند والدعم، واللي بيسلف الناس واللي بيتصدق واللي بيشتغل عشان يبقى عنده وفرة فيفتح بيوت. كأن خلاصة أبواب الجنة أنك تبقى نافع للي حواليك ومسؤول كده، يعني خير خير على اللي حواليك، مش عبء. وساعتها البني آدم هيشوف مقامات الناس اللي بيعملوا الحاجة اللي مكتوبة على باب الجنة. في رحلة النبي عليه الصلاة والسلام نسيت أقول لك، قبل ما يوصل لسدرة المنتهى بعد ما عدى سيدنا إبراهيم في السماء السابعة رفع له البيت المعمور، فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا هو البيت المعمور، وكأنه كعبة الملائكة، يدخله في اليوم 70,000 ملك يحجون أو يطوفون ثم يخرجون لا يعودون إلى يوم القيامة، لأن ربنا عنده أعداد من الملائكة ما تخطرش على قلب بشر. ده ربنا عنده أعداد من الحيوانات والطيور والحشرات ما تخطرش أصلا على قلب بشر، فما بالك بخلق أعظم وهم الملائكة. ثم يصعد النبي عليه الصلاة والسلام فيرى نهرا على ضفافه قباب اللؤلؤ، البيوت والفلل اللي على المية من لؤلؤ، ماؤه أحلى من العسل وأصفى وأبيض من اللبن. إذا جبريل قال هذا هو نهر الكوثر، النهر اللي زمان لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كانوا بيؤذوه في نفسيته ويقولوا له انت ابتر، يعني اولادك ماتوا، فلما انت تنتقل وتموت ما حدش هيفتكرك، ما عندكش حد من الذرية، فربنا قال له انا اعطيناك الكوثر اهو عشان تشرب امتك، هدية للنبي والمنتفع بها امته صلى الله عليه وسلم، لعلم الله ان ده طبطبه وجبر خاطر لسيدنا النبي لما يديله هدية عشان نحن لقمة انشغاله بينا عليه الصلاة والسلام. ثم يصعد، قال فصعدت لغاية ربنا. وهنا في معلومة في العقيدة، هو ربنا مش في مكانه والنبي بيقرب منه، لأن الله سبحانه وتعالى موجود لا في مكان، يعني ربنا مش جسم عشان يبقى هنا والنبي بيصعد، إنما صعد إلى الله قرب مكانه وليس قرب مكان. الله سبحانه وتعالى لا تحويه الجهات الست زي ما بيقول سيدنا الإمام الطحاوي في العقيدة الطحاوية، فهو مش هنا والنبي عمال يقرب يقرب لغاية ما لا، إنما اقترب من ربه قرب مكانه وليس قرب مكان، زي ما المشايخ علمونا في دروس العقيدة، يعني زي ما ربنا بيقول في القرآن: فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. أوحت له بإيه يا رب؟ الصلوات الخمسة وآخر آيتين في سورة البقرة والآية اللي بتقول إن ربنا بيغفر كل شيء إلا الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بس الصلوات الخمسة لما سيدنا النبي طلع فربنا قال له: افترضت على أمتك 50 صلاة، عايز أقابل حبايبي 50 مرة، يطلبوا اللي هم عايزينه واغفر لهم ويدعوني ويشعروا بسكينة المواجهة وهم واقفين قدام ربنا ونور ربنا بيخش في قلبهم، بحبهم أشوفهم 50 مرة. حاضر يا رب، هنزل أقول لهم. ينزل سيدنا موسى يقول له: ماذا افترض عليك ربك؟ قال له: 50 صلاة. قال: إني عالجت بني إسرائيل، أنا تعبت قوي مع بني إسرائيل، وإن أمتك لا تطيق ذلك، فاسأل ربك التخفيف. من خبرتي في بني إسرائيل يا محمد مش هيسمعوا الكلام، أنا عندي تجربة مع بني إسرائيل. قل له يقللهم شوية. فطلع عند ربنا نزلهم 10 بـ40، فنزل على سيدنا موسى قال له: قال لك إيه؟ قال له: خففهم بقوا 40. قال: سأل ربك التخفيف، فإني عالجت بني إسرائيل وإن أمتك لا تطيق ذلك. ممكن يا رب يقلوا شوية؟ أنت بتحبنا وعايز تشوفنا، بس ممكن يقلوا شوية عشان الناس تستجيب وتبقى مقبلة في الوقت اللي حضرتك عايزه. ينزلوا لـ30، وبعدين سيدنا موسى يقول له: خليه يخفف. يقول له: رب لو سمحت. ينزل لـ20 لـ10، وفي آخر مرة ربنا يقول لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: قضي أمري، 5 صلوات بأجر 50. وينزل سيدنا النبي وسيدنا موسى يقول له: إن الله افترض على بني إسرائيل فريضتين فلم يصلوا. وكأن سيدنا موسى عارف أحوال بعضنا، حتى الخمسة ممكن يكون واحد فينا ما بيصليهمش، فسيدنا النبي يستحي وما يطلعش لربنا وينزل بـ5 صلوات اللي احنا بنصليهم دلوقتي. الحاجة التانية اللي ربنا أوحى بيها لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام خواتيم سورة البقرة، من أول آمن الرسول آخر آيتين، اللي يقراهم في الليل كفتاه، كفتاه ما أهمه وأغمه، أو كفتاه قيام الليل. اللي يقراهم الآيتين بياخدوا دقيقة ولا دقيقة ونص، من أول آمن الرسول لآخر سورة البقرة، كأنه صلى طول الليل كفتاه قيام الليل. والبشرى العظيمة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بيقول سيدنا محمد وهو في المكان العظيم ده، قبل ما يخش في هذا المكان اللي فيه المواجهة مع ربنا، جبريل وقف، لأن المكان اللي هيصعد ليه سيدنا النبي ما دخلوش حد إلا بس سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فنظرت فإذا جبريل له 600 جناح ضخم، ولكني رأيته كالحلس البالي من خشية الله. حلس البالي زي ما يكون هدوم قديمة كده متكومة كده، فشاف سيدنا جبريل في المكانة دي كالحلس البالي من خشية الله. ربنا بيقول في القرآن: وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين. وما هو على الغيب بضنين، يعني النبي ما بخلش عليكم بأنه يحكي القصة، ضنين يعني يبخل. وما هو بقول شيطان الرجيم، فأين تذهبون، إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم. وهينزل سيدنا النبي عشان يواجه الناس ويحكي لهم. البيت المعمور بيخش كل يوم 70,000 ملك يحجوا وما يرجعوش تاني، ربنا عنده ملائكة كتير قوي. ولما النبي عليه الصلاة والسلام وصف لنا قطت السماء، يعني السماء عارف لما تدوس على الخشب فيبدأ يتقطق كده، قطت السماء زحمة وحق لها أن تقط، ما فيها موضع 3 أصابع إلا فيها ملك قائم أو راكع أو ساجد، حتى إذا قامت القيامة قاموا يقولون: سبحانك، يعرف ربنا سبحانك، ما عبدناك حق عبادتك، إحنا عملنا اللي نقدر عليه بس ده ما يليقش بيك يا رب. ربنا مش محتاج لحد مننا على فكرة، ربنا بيحبنا ومخلي الملائكة في خدمتنا في الدنيا وفي القبر وفي الجنة. فعرف مقامك، وعرف ان لما ربنا ينده عليك في الصلاة، ودي حتة بقى مهمة قوي، لما ربنا قال لسيدنا النبي زي ما كنت بحكي معاك، قال له: انا افترضت على الأمة 50 صلاة. دي جرعة حب يعني كبيرة قوي، عايز اشوف حبايبي 50 مرة في اليوم. وعلى فكرة الله اللي بينادي عليك، انا لما انده عليك يبقى انا اللي بتقرب ليك، بينادي عليك في الصلاة في الأذان كل مرة، ويقول لسيدنا النبي فكرهم كل ما يجي معدنا فكرهم بكلام كده يفتح قلوبهم، قول لهم الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله، فكرهم بالاتفاق بالعهد. مش كل الناس بتفهم إن الصلاة ربنا بيقرب لك ويحبك تبقى معاه، يحب يسمعك يستجيب لك، وكأنه تكليف حاضر يا رب هصلي عشان ما تعذبش، هصلي عشان تفتح عليا. بالمناسبة كل دي حتى نوايا جميلة، أنك تصلي عشان ربنا يرضى عنك ويرزقك في الدنيا وما يعذبكش في الآخرة، حلو، بس افهم الأصل الأول أن هو يحب قربك، يحب يسمعك، عشان كده هو اللي بينادي عليك. فلما قال لهم 50 مرة سيدنا موسى قال له ده بني إسرائيل اتفرض عليهم 2 مرضيوش، ما كانش عندهم وقت من الانشغال بالنعمة اتشغلوا عن المنعم. فما تتشغلش عن ربنا بخيره، ولما يقول لك حي على الصلاة روح له على طول سبحانه وتعالى. ويا جمال نهر الكوثر اللي النبي شافه، اللي على ضفافه فلل قباب اللؤلؤ، قصور اللؤلؤ، كل ده عشان خاطر النبي، الرجل اللي قاله انت ابتر يعني مقطوع الذكر لان ولادك ماتوا، فربنا يديله هديه عشاننا. بس هديه بقى ايه؟ هديه نبويه. هتشوف انت لما تبقى عطشان، يا رب ما حد يجي يا رب فينا يعني والعطش يتعبه في الاخره، بس اللي هيعطش مننا سيدنا النبي هيسقيه، وحتى المروي يوم القيامه، لان سواء العطشان ولا المروي احنا عايزين نشوف النبي ونشرب من ايديه صلى الله عليه وسلم، ونشوف الانوار بقى بس على الحقيقه. لكن قبل ما ينزل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من السماء، أراد ربنا أنه يوري له بعض ألوان العذاب في النار. فرأى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عذاب آكل الربا اللي بيستغل احتياج الناس وبيستنزفهم، وعذاب آكل مال اليتيم وآكل الحرام، وعذاب اللي بيغتاب ويقع في أعراض الناس، وعذاب الزناة الذين لم يتوبوا إلى الله. صور كتير شافها، منها رأيت أقواما بأظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يغتابون الناس ويأكلون لحومهم ويقعون في أعراضهم، اللي بيدمر سمعة بني آدم بالكلام عليه في ظهره، يخرب له بيته، يخليه يسيب شغله، يكره الناس فيه، يؤذي أذية شديدة في سمعته، ده العذاب لو لم يتب إلى الله ويصلح اللي عمله. وينزل صلى الله عليه وآله وسلم ويقعد وهو مشغول البال عند الكعبة، مأمور بالبلاغ، لأن في صلاة هيقولها للناس وفي أحداث عايز يقولها للمؤمنين، ويدعو غير المؤمنين كمان لما رأى عند ربنا في الملأ الأعلى، الملائكة والجنة والنار. فمر بي أبو جهل قال له مالك يا محمد، مالي أراك مهموما، أحدث شيء؟ قال نعم، أسري بي من المسجد الحرام للمسجد الأقصى، وحكى له القصة. فسكت أبو جهل كالمستهزئ لا يريد أن يكذبه حتى لا يتوقف النبي عن الكلام. قال طب استنى استنى، وبدأ ينده رؤساء القبائل والناس، وبدأت الناس تتجمع، فقال حدثهم يا محمد بما حدثتني. فقال أسري بي الليلة من المسجد الحرام للمسجد الأقصى، وبدأ يحكي. فمنهم من يصفق، ومنهم اللي هو مستعجب الحق شوف بيقول ايه، ومنهم من يضع يده على رأسه، ومنهم من ينظر نظر المكذب، ومنهم من يعترض وبيقول كلام كده كأنه بيكذب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وقام واحد قال طب اوصف لنا بيت المقدس، انا بقى رحت هناك وانت ما رحتش قبل كده، واحنا عارفين انك ما رحتش، اوصف لنا بيت المقدس. قال فظللت صلى الله عليه وسلم أنعت، يعني أصف، فظللت أنعت لهم بيت المقدس، ثم التبس علي بعض طرقاته اللي أنا فاكره من اللي شفته، فرفع الله لي بيت المقدس أراه على كل شيء قدير. إحنا بنعرف تعملها، أنت لما تسمع المعجزات دي وتقول إزاي يعني ربنا جابهوله، يعني إحنا بنجيبها في التلفزيون قدامنا. فما ظنك بقدرة الله لما ربنا يفتح على الناس ويخليهم، خد بالك احنا ما بنعرفش نعمل اي حاجه في الدنيا الا باذن ربنا، ربنا بيخلينا نكتشف علم من معلوماته، ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. لما عرفنا ازاي نخترع الطيارات والصواريخ ونعرف نبعت الايميل 500 600 كلمه من التليفون يوصل اخر الدنيا بنفس الترتيب، ما كناش نعرف ان الهواء ولا الاسلاك بيشيل الحاجات دي؟ عرفنا سبحانه وتعالى من علمه. فلما تسمع المعجزات دي البشر بيعملوا ايه، ما بالك بربنا سبحانه وتعالى؟ فرفع الله لي بيت المقدس فظللت أنعته. بل وقال لهم حاجة تانية، وأنا راجع شفت قوم معينين ووصف لهم النبي عليه الصلاة والسلام الناس دول ولابسين إيه وألوان الجمال بتاعتهم، ما بين الجمل الأبيض ولا الأسود ولا الأحمر، كان عندهم ناقة ضيعة منهم وتقريبا هيوصلوا بعد مدة. فبعد شوية دخل القافلة دي وحكولهم إن إحنا فعلا كان ضايع منا جمل وده اللي أخرنا عليكم، والنبي شافهم وهو راجع صلى الله عليه وسلم. برضو ما صدقوهوش لأن هم مش عايزين يصدقوا، وراحوا لأبو بكر يقولوا له بص شفت صاحبك، بيقول انظر ما يقول صاحبك أسري به ونحن نضرب أكباد الإبل، يعني نقعد نضرب في الجمال كده عشان تمشي شهرا حتى نصل لبيت المقدس. قال إن كان قال هذا فقد صدق، إني أصدقه في أمر السماء، أفلا أصدقه فيما يقول؟ عادي، مش النبي قال كده يبقى صح. أنا مش هحط النبي على مقياسي، أنا اللي حط نفسي على مقياس النبي، هو قال يبقى عمل، لأن أعماله خضع لقدرة ملك الملوك اللي أرسله سبحانه وتعالى. ومن وقتها عبد الله بن عثمان اللي هو سيدنا أبو بكر الصديق اتسمى الصديق، وخد لقب المصدق أعلى درجات التصديق لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وتنتهي قصة الإسراء والمعراج، وتقرب الأيام جدا من هجرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وبداية عهد جديد لنور النبي. ده اليوم اللي تسمى سيدنا أبو بكر فيه بالصديق. أبو بكر اسمه عبد الله وأبوه اسمه عثمان، بس هما زمان العرب كانوا بيسموا بعض بالكونية، فأبو بكر الصديق اللي هو عبد الله، وعثمان اسمه ابن أبي قحافة، فهو اسمه عبد الله ابن أبي قحافة. كل ده بقى اتشال من اليوم ده وعرفوه المسلمين بأبو بكر الصديق. ليه؟ لأن الناس شكت في كلام سيدنا النبي، لكن هو أنا معاك، ده أنا بصدقك في اللي أكبر من كده بكتير، مش أنت قلت يبقى صح. كان يقول لك صديقك من صدقك لا من صدقك، لكن سيدنا أبو بكر الصديق صدق النبي وصدق النبي عليه الصلاة، الاثنين كان صادق مع رسول الله وصدق النبي في كل حاجة. وربنا يقول كده والذي جاء بالصدق النبي عليه الصلاة والسلام، والذي جاء بالصدق وصدق به ده أبو بكر، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. وبعدين أبو بكر الصديق بيعلمك إزاي تبقى صاحب صاحبك، ازاي تحس بيه والكل مش حاسس، وازاي تفهمه والكل مش فاهم، وازاي تسنده والكل مشغول عنه. فسيدنا النبي واقف وابو بكر الصديق، عارف لما تبقى في حد انت عينك لما تيجي في عينيه، طبعا النبي مش محتاج طاقه من حد بتكلم علينا احنا، بس تيجي عينك في عين حد تاخد منه كم من الفاليديشن التصديق، انت صح كمل. شوف هنا في عيون الاباء والامهات لما يكونوا مع عيالهم مثلا في بطوله ولا حاجه، حس كده ان العيل بيبص لابوه وامه وهو في الماتش كده، أنا عايز حد يقول لي أنت كبير هتعرف تكمل، أنت جامد. فحاول تبقى ده، حاول تبقى ده، لأن أقربنا إلى الله أحننا وأرحمنا بصاحبه. الصاحب الجميل ده حتة من الجنة، إذا التقى المؤمنان فتصافحا نزلت عليهما 100 رحمة 90 على أكثرهما بشاشة وإقبالا على صاحبه. فاللي مركز ده عايز يسلم سلام حلو ويحضن حضن حلو ويطمن عليك من قلبه، ده بينزل عليه 90 رحمة من 100، وعمنا التقيل اللي مش فارقة معاه وبيسلم كده وهو زهقان، ماشي يا سيدي ماشي، ده انت ربنا رحمك بالعشرة دي بسبب صاحبك الجميل اللي محافظ على العلاقة بسبب جماله. أبو بكر الصديق ثانية اثنين في الإسلام، ثانية اثنين في الهجرة، ثانية اثنين في الغار، ثانية اثنين في القبر. صاحب حاجة غالية جدا، فلو الواحد يعني في حاجة هيتعلمها في السيرة النبوية في أنوار النبي عليه الصلاة والسلام عن الصداقة، خلي عينك على أبو بكر كده طول ما احنا ماشيين، وشوف إزاي كان صاحب لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام.
والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى.
عرفوه فأحبوه. الصحابة عرفوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فلما عرفوه تعلقوا بيه جدا، فاستمتعوا باتباعه والاقتداء بسنته. ودي سكتنا مع النبي زي سكة الصحابة، كل ما تعرف صفات النبي أكتر عليه الصلاة والسلام كل ما تحبه وتتعلق بيه. فلما تعرف أنه بيأمرك بحاجة أو ينهاك عن حاجة تعرف أن ده من حبه لينا، فتتبعه وانت نفسك طيب. الصحابة شافوا سيدنا رسول الله بنفسه الكبيرة مشغول جدا بما يصلح أحوالهم وينفعهم، ومتداخل في كل مصالحهم، وبيفكر لهم وبيدعي لهم بيحل مشاكلهم، وكأنهم شافوا إنسان غير الذاتية والأنانية اللي كانت موجودة، وإن كل واحد بيفكر في نفسه إزاي يمتعها ويبسطها حتى ولو على حساب مصالح الآخرين. ناحية تانية خالص بقى، حد ليل نهار هم اللي بين عينيه، طبعا بعد ربه سبحانه وتعالى. سيدة عائشة مرة شافت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام طيب النفس، فقالت يا رسول الله ادعو الله لي. فقال اللهم اغفر لعائشة ذنبها ما تقدم منه وما تأخر وما أسرت وما أعلنت، كل الذنوب اللي فات واللي جاي واللي عملته في السر واللي في العلانية. فضحكت عائشة من جمال الدعوة حتى سقطت رأسها بين حجريها من كتر الضحك. فقال أتعجبين من دعائي؟ قالت وما لي لا أسر وقد دعوت لي. قال إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة. مبروك مبروك دعوة النبي في كل صلاة، يغفر لنا ربنا ما تقدم وما تأخر وما أسررنا وما أعلن. مبروك علينا انشغال النبي بينا لغاية يوم القيامة. وده يخليك ما تستغربش والصحابة شايفين سيدنا النبي وفي وفد جاي من الفقراء جدا دخلوا المسجد عشان يبايعوا النبي ويسلموا، مش لابسين إلا لبس من تحت كده، ما عندهمش قماش ما عندهمش لبس إلا بس يستر العورة كده. فسيدنا النبي لما شافهم صعبوا عليه جدا، فدخل ثم خرج، دخل ثم خرج، يبدو أنه دخل يسأل في أكل وفي فلوس في البيت ولا لا أو ما لقاش، لأنه عادة كان بيصرف على الفقراء فكتير بيته ما يبقاش فيه إلا المية وشوية تمر. فخرج وهو باله مشغول كده، وبعدين قال للصحابة اللي قاعدين في المسجد هل تصدق أحدكم بصاع تمره أو بصاع بره؟ ممكن حد يجيب لنا تمر أو أنواع من التمر، يعني أي حد يجيب أي حاجة للناس الغلابة. فالناس قاعدة ساكتة كده، يبدو أن في شيء من السكوت أو التردد. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فأم قايم واحد من الأنصار اسمه مش متقال في الحديث، وأم جايب سرة فيها فضة كادت أن تسقط منه، وفي رواية سرة فيها بلح كادت أن تسقط منه. فلما الصحابة شافوه كل واحد بدأ يتبادر، اللي يجيب بلح واللي يجيب فلوس. فلما النبي شاف التسابق ده تهلل وجهه كأنه مذهبة، كأن وشه بيلمع كده صلى الله عليه وسلم الفرحة إن الغلابة دول الحمد لله هيشبعوا. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة، اللي هيبدأ لما يلاقي الناس مترددة فيبدأ هو فالناس تقلده. عارف لما يكون واحد صاحبنا بيتجوز فنمرر كده علينا الظرف فالناس تحط 20 50 واحد يوم حاطط 200 لأنه شايف إن الناس عندها قدرة، إيه البخل ده؟ فيقوم الناس تبدأ غصب عنها إيه تستحي كده، والقادر يقوم حاطط المبلغ اللي يقدر عليه، بدل ما يبقى المبلغ الوحدة بتاعته صغيرة 20 جنيه بقت 200 جنيه، إنه شايف فيه قدرة، فهو اللي بدأ فياخد الأجر كله. من سن في الإسلام سنة حسنة فإن له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. لما شافوه مشغول كده بما ينفع الناس ووقته وذهنه معاهم حبوه جدا، لأن ده مش هيسيبك صلى الله عليه وسلم، لا هيسيبك في الدنيا ولا هيسيبك وانت بتتحاسب في الآخر، وده يطمنك على نفسك انه معاك في الدنيا والآخر. كان في صحابي اسمه جليبيب، فقير ويعني ايه محدش يعني يتمنى انه يناسبه، فسيدنا رسول الله راح لواحد من الصحابة قال له انا عايز بطلب ايد بنتك، قال ونعمة عين وكرامة، يا سلام ايه الجمال ده، قال ليس لي بل لجليبيب. قال له لجليبيب طب استشير امها، راح لام البنت قال لها النبي بيطلب ايد بنتنا، قالت ونعمة عيني وكرامة يا سلام ايه الجمال ده، قال لها مش للنبي لجليبيب، قالت لا لا ننكحها جليبيب، لا بلاش بقى الموضوع ده. فالبنت سمعت قالت لهم اتردون امر رسول الله، انا عايز اتجوز جليبيب لان النبي عليه الصلاه والسلام هو اللي وصى بكده، والنبي يعرف مصلحتي واحن عليا من نفسي ومن ابويا وامي. فلما اتجوزت جليبيب قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا، يا رب وسع عليها وما تشوفش يوم صعب في حياتها. دخل جليبيب في حرب، كان مقاتل باسل، لقوه مرمي في الارض وحوالي 7 من المشركين، فسيدنا النبي قال قتلهم ثم قتلوه، قتلهم ثم قتلوه، هو مني وانا منهم. فلما استشهد جليبيب بعد جوازه بفتره قصيره تسابق الصحابه على الزواج منها سبب دعوة النبي، لأنها كانت طيبة وحنينة ورضيت بجليبيب، اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا. فلما شافوا النبي كده وعرفوه مشغول بما ينفع الناس تعلقوا به وأحبوه. زي ما اتفقنا إن أرقى وأعلى إنسان في الدنيا هو سيدنا محمد في كل تصرفاته عليه الصلاة والسلام، وفي كل تصرفاته سواء في عبادته لربنا اللي هي المناسك زي الصلاة والذكر والقرآن، أو حتى في تصرفاته اليومية في العادات الطبيعية، هو أقرب الناس وأتقاهم لربنا سبحانه وتعالى، وبالتالي كل تصرف بيعمله بيوصلنا لربنا. فإحنا بندور على سنته وتصرفاته في كل حاجة، أولا عشان نبقى أشيك وأرقى، لأنه هو قال على نفسه أدبني ربي فأحسن تأديبي، ثانيا علشان نبقى موصولين بربنا في كل تفاصيل حياتنا. وأنا النهاردة هتكلم معاكم عن الآداب النبوية والسنن المنسية السفر. إحنا عندنا 8 آداب، عدهم كده على صوابعك معايا، و8 سنن. السنة الأولانية اللي كتير من الناس عارفينها وبيحاولوا يوظوا عليها، واستحضر قدامك كده النبي وهو عليه الصلاة والسلام بيعملها، وهو دعاء السفر، إنك أنت تبقى بتدعي تشبها بسيدنا محمد. فاكر الدعاء؟ اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر ومن كآبة المنظر ومن سوء المنقلب في المال والأهل. وانت راجع بتقول نفس الدعاء وتقول آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. لما بتقول الدعاء ده انت كأنك بتراجع نيتك انت مسافر ليه، وبتطلب من ربنا صحبته ليك الصاحب سبحانه وتعالى، وتيسيره وتوفيقه ومدده ليك في المصلحة اللي انت رايح فيها وسايب بلدك عشان تسافر، او حتى الترفيه ان ربنا يحميك ويرجعك وانت بيتك زي ما هو، ما يبقاش فيه سوء منقلب لما ترجع في المال والأهل، وان امورك تبقى بالتيسير. فدعاء مهم قوي. السنة الثانية إنك تودع المسافر بالدعاء النبوي. كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما يبقى حد مسافر النبي يقول له، يعني فلان مسافر النبي يقول له أستودعك الله دينك وأمانتك وآخر عملك أو وخواتيم أعمالك، فالمسافر يقول له أستودعتك الله الذي لا تضيع ودائعه. وكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما سيدنا أنس بن مالك يسافر، أنس بيقول لسيدنا النبي يا رسول الله زودني يعني وصيني، قال زودك الله التقوى، انت تقول كده للي مسافر، قال زدني يا رسول الله، قال وغفر لك، قال زدني يا رسول الله، قال ويسر لك الخير حيث كنت. ربنا يملاك بالتقوى وانت في الحتة اللي انت مسافرها، وتبقى دايما قريب لربنا وحالك ما يتغيرش لما تسافر، ويغفر لك ذنبك ويوفقك ويمدك بمدده حيث كنت. السنة الثالثة واللي مش مشهورة عند الناس ومنسية فعلا، ان احنا بنصعد طيارة بتعمل تيك اوف او طالع بالعربية على مطلع وانت مسافر، واحنا بننزل في اذكار. هنا سيدنا جابر يقول كده، يقول كنا نكبر اذا صعدنا ونسبح اذا نزلنا. وهم بيصعدوا كده الله اكبر، مهما صعدنا الله اكبر، وفي النزول بيقولوا سبحان الله. السنة الرابعة والمهمة جدا، لو انت نازل في مكان زي مثلا غابة، صحراء، مكان هو غريب بالنسبة لك، خايف يكون فيه حشرات او حيوانات مضرة، بتقول كده اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات. سيدنا النبي يقول كده عليه الصلاة والسلام، اذا قال ذلك لم يضره شيء حتى يرتحل من مكانه. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. من السنن ايضا المنسية في السفر دعاء دخول القرية الجديدة. انت مسافر من بلدك رايح بلد جديد، وانت على مشارف البلد بتقول اللهم رب السماوات 7 وما أضللن، ورب الأراضين وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما ذرين، أسألك من خير هذه القرية وخير أهلها، وأعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها. عشان تروح هناك تقضي مصالحك وانت مستور متيصل كده، وترجع من غير أي نوع من أنواع الأذية. دي من السنن المهمة أوي. ومن سنن النبي في السفر عليه الصلاة والسلام أنه كان بيصلي السنة على الراحلة، الدابة بتاعته، وإحنا الدواب بتاعتنا دلوقتي عربيات وطيارات وقطرة، فكان بيصلي حيث توجهت حتى لو ثابت القبلة. زي ما سيدنا جابر بن عبد الله يقول، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي التطوع وهو راكب لغير قبلة. صلاة السنة تنفع على وسيلة المواصلات حتى لو مش للقبلة. أما السنة السبعة في السفر متفرع من تحتها 3 سنن، وهي الأخذ برخص السفر. زي أنك أنت تفطر لو أنت صايم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام هو مسافر يكون معاه بعض الصحابة المفطر وبعضهم الصائم، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم كما يروي الصحابة. فأنت ممكن تفطر لو أنت مسافر، دي من السنن. وبعض الأسفار كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس من البر الصيام في السفر. لما يبقى سفر مرهق أو في حرب أو في مسافة كبيرة في الحر، يقول لأ ما تتعبش نفسك كده. لما شاف واحد جاله ضربة شمسية كده وأرهق وحتى مش عايز يشرب مية، قال ليس من البر، ما تعملش في نفسك كده، استمتع برخصة ربنا، ليس من البر الصيام في السفر. أما السنة الثانية وهي قصر الصلوات وجمعها، كان بيصلي الظهر مع العصر في وقت الظهر أو وقت العصر 2 و2، ويصلي المغرب مع العشاء في وقت المغرب جمع تقديم 3 و2، أو في وقت العشاء جمع تأخير 3 و2 برضو، والفجر في مكان. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في السفر يواظب على سنة الفجر وعلى قيام الليل وعلى الوتر، وكان مش بيصلي السنن التانية أثناء السفر، لكن سنة الفجر، قيام الليل، ثم الوتر. أما السنة الأخيرة من سنن السفر هي حسن استقبال المسافر. وكان سيدنا أنس بن مالك بيقول كنا إذا تلاقينا تصافحنا، وإذا رجع أحدنا من سفر تعانقنا. بنسلم على بعض لما بنتقابل كل يوم عادي، بس لو حد مسافر اديله زيادة فرحة إنه رجع، ده في جبر الخاطر، فكانوا يسلموا، لكن لو حد مسافر كانوا بيحضنوا بعض. دول 8 سنن منسية من سنن السفر. ربنا يبعثنا تحت لواء صاحب السنن صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحماتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد عبدك ورسولك إمام الخير، وابعثه يوم القيامة مقاما محمودا يغبطه عليه الأولون والآخرون. وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. واجعلنا يا مولانا في دنيانا من الصادقين، وبين عبادك من المقبولين، وعند لقائك من المطمئنين، وفي الآخرة بين يديك من الفائزين الأولين.